بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
ما زال كلامنا عليه السلام في مختار المصنف في الحق في المسألة. الحق في المسألة هو القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، الطريقة التي يتبعها المصنف لإثبات جواز الاجتماع هي الطريقة الأولى، مبنى عدم السراية، وأن الحكم لا يسري إلى المعنون. أثبت المصنف ذلك من خلال المرور بثلاثة نقاط، بثلاثة أمور. الأمر الأول أن التكليف يستحيل أن يتعلق بالمعنون، وإنما يتعلق بالعنوان. ثانيا، أن تعلق التكليف بالعنوان لا بما هو صورة ذهنية موجودة في الذهن. الصورة الذهنية الموجودة في الذهن للصلاة ليست هي محل الآثار، ليست هي محققة الغرض، ليست هي التي يراد تحقيقها كصورة ذهنية في الذهن، وإنما العنوان الذي يتعلق به التكليف هو العنوان الذي هو حاكم عن الأفراد، الفاني في أفراده الذي يرينا الأفراد. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، حكاية العنوان عن الأفراد، ثناء العنوان في الأفراد لا يؤدي، لا يوجب أن يكون هذا العنوان جسرا موصلا بين التكليف وبين المعنون عليكم السلام. لا يؤدي هذا الفناء وتلك الحكاية، لا يؤدي إلى أن يتعلق الحكم بنفس المعنون أبدا، ليس الأمر كذلك. الحكم يتعلق بالعنوان ويقف عليه، موضوع أو قل متعلق الحكم هو العنوان، لكن المصحح لهذا التعلق هو هذا الفناء، هذه الحكاية. الذي صحح أن يتعلق الوجوب بعنوان الصلاة مع أن هذا العنوان ليس هو محل الآثار، ليس هو محصل الملاكات، ليس هو مصب المصالح، الموجب لهذا التعلق هو المعنون، هو حكاية العنوان عن معنونه، هذا هو الموجب. المصنف رحمه الله، هذا كله أخذنا هاي النقطة الثالثة. هاي النقطة الثالثة المصنف يقول إذا بعدك ما تقدر تقتنع بيها أمثل لك بمثال ذكر في الفلسفة. هذا المثال هو مثال الحرف لا يخبر عنه. الحرف لا يخبر عنه، ما هو المقصود بذلك؟ ما هو موضوع هذه القضية؟ الحرف لا يخبر عنه، ما هو العنوان أو المعنون؟ العنوان يعني مفهوم الحرف، هذا مفهوم الحرف، الصورة الذهنية للحرف لا يخبر عنها. الجواب لا، هذه الصورة الذهنية للحرف يخبر عنها بألف خبر، بمئة ألف خبر يمكن أن تخبر عنها. كل واحد من عندنا يقدر يخبر عن الصورة الذهنية للحرف، المفهوم الذهني للحرف، عنوان الحرف بما هو صورة ذهنية ووجود ذهن، نقدر نخبر عنه. إذن ما هو المقصود من قولهم الحرف لا يخبر عنه؟ المقصود هو العنوان الحاكي عن الأفراد، مو نفس المعنون، ليس هو نفس المعنون، لا، العنوان الحاكي عن الأفراد. وهذا يعني العنوان الحاكي عن الأفراد لا يوجب أن يتعلق الحكم، وهو عدم الإخبار، بالمعنون يعني بالحروف الحقيقية المصادق الواقعية للحروف، فيكون في لا يخبر عنه كأنه هكذا نقول في القضية. هذا مستحيل، لا يمكن أن نجعل الحرف الحقيقي، لا يمكن أن نجعله مكان هذا الموضوع فنقول في لا يخبر عنها، ما يصير، لأن في الحقيقية يعني النسبة الحرفية لا يمكن أن تقع مخبرا عنها طرفا في نسبة أخبر عنها أو أخبر بها، ما يمكن، ما يمكن، هي ربط بين طرفي النسبة ولا يمكن أن تكون هي طرفا للنسبة. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن الحرف بما هو عنوان أخذ موضوعا لهذه القضية، لكن بما هو حاكي عن الأفراد، بما هو فان في الأفراد، لا نفس العنوان بما هو عنوان ولا نفس المعنون بما هو معنون، بما هو حرف حقيقي. العنوان مفهوم الحرف الحاكي عن أفراده. وبقيت عندنا بعض العبائر كلها تحوم حول هذه القضية، أطبق هذا المقدار. وإذا عسر عليك، إذا عندكم أي سؤال تفضلوا لا تنتظروا شيئا، وإذا عسر عليك تفهم ما نرمي إليه، إذا كلامنا مو كلش بعد واضح، إما لم تتصوره أو لم تقتنع به، فاعتبر ذلك في مثال الحرف، خذ مثال الحرف في هذه القضية سوف يتضح لك الأمر. حينما نحكم عليه ونقول الحرف لا يخبر عنه، فإن عنوان الحرف ومفهوم الحرف، هاي الواو مفسرة، عنوان يعني مفهوم الحرف، فإن عنوان الحرف ومفهوم الحرف اسم يخبر عنه. أصلا كلمة الحرف هذه اسم مفهومها اسم، الحرف معناها ومفهومها معنى اسمي، اسم يخبر عنه. كيف لا يخبر عنه؟ واسم يخبر عنه وقد أخبرنا عنه في هذه القضية، كيف وقد أخبر عنه عن هذا الاسم بأنه لا يخبر عنه، فإذن هو يخبر عنه، ولكن إنما صح الإخبار عنه بذلك بأنه لا يخبر عنه باعتبار فنائه في المعنون، إنما صح لأجل فنائه في المعنون. كيف يمكننا أن نخبر عن مفهوم الحرف بأنه لا يخبر عنه؟ كيف؟ لأنه فاني في الأفراد فيرينا الأفراد، لأنه يا هو المعنون الحرف الحقيقي النسبة الحرفية، هو الذي له هذه الخاصية، المعنون هو الذي له هذه الخاصية، خاصية عدم الإخبار عنه، ويقوم به الغرض من الحكم. الغرض من الحكم قائم بمن؟ قائم بالمعنون صاحب هاي الخاصية، ومع ذلك لا يجعل ذلك كون المعنون وهو الحرف الحقيقي موضوعا للحكم حقيقة أولا وبالذات، حتى وإن كان المعنون هو المحقق للغرض، هو المحقق لغرض الحكم، واقع الحرف، الحرف الحقيقي، المصداق الحقيقي للحرف هو الذي لا يخبر عنه، ولكن كون الحرف الحقيقي هو الذي لا يخبر عنه لا يمكن أن نجعل موضوع هذه القضية هو الحرف الحقيقي، ومع ذلك لا يجعل ذلك كون الغرض قائما بالمعنون، الغرض من الحكم يقوم بالمعنون، لا يجعل قيام الغرض بالمعنون وكون المعنون محققا للغرض لا يجعل كون المعنون موضوعا للحكم. من هو المعنون؟ وهو الحرف الحقيقي وهو فيم، كلمة فيم. موضوعا للحكم حقيقة أولا وبالذات لا يصير هو الموضوع. فإن ليش لا يصير هو الموضوع؟ فإن الحرف يستحيل، فإن الحرف الحقيقي يستحيل أن يكون موضوعا للحكم، أي حكم لا يخبر عنه. يستحيل أن نجعل كلمة في الحرف الحقيقي موضوعا للحكم بأنه لا يخبر عنه، هذا مستحيل. موضوعا للحكم هاي واو بيانية. شنو يعني موضوع للحكم؟ يعني طرف للنسبة. يستحيل أن يكون موضوع للحكم يعني أن يكون طرفا للنسبة، لأن طرف النسبة، لأن النسبة لها طرفان، الموضوع والمحمول، الموضوع والحكم. فيستحيل أن يكون الحرف الحقيقي موضوع يعني طرف في النسبة، النسبة المشكلة من الموضوع والحكم والمحمول بأي حال من الأحوال ولو بتوسط. لا يمكن أن يقع موضوع حتى لو توسط شيء آخر له بينه وبينه. لا يمكن أن يقع الحرف الحقيقي موضوع للحكم وهو عدم الإخبار، لا يمكن، لا بالمباشرة ولا بتوسط العنوان ولو بتوسط شيء. كيف؟ لماذا يستحيل؟ كيف وحقيقته النسبة والربط؟ حقيقة الحرف ما هي؟ أنه نسبة، فالنسبة لا تقع طرفا في نسبة. كيف وحقيقته النسبة والرب؟ هو ينسب بين شيئين، هو ينسب، لا أنك تحكم عليه وتجعله موضوعا للنسبة. كيف وحقيقته النسبة والربط وخاصته الميزة القائمة فيه أنه لا يخبر عنه، فكيف تجعله موضوعا بحيث تحكم عليه بأنه لا يخبر عنه فتكون قد أخبرت عنه بذلك؟ كيف؟ هذا لا يعقل. إذا جعلته موضوعا فأنت ناقضت نفسك بنفسك، هذه القضية تحمل كذبها بنفسها. أنت تقول هذا الحرف فيه لا يخبر عنه والحال أنك قد أخبرت عنه. إذا النفس فيه لا يمكن أن يكون هو المقصود هنا ويكون هو الموضوع لهذه الجملة، لهذه القضية، وإنما الموضوع هو العنوان الحاكي والفاني في المعنونات. وعليه فالمخبر عنه أولا وبالذات من هو الذي وقع موضوعا في هذه القضية؟ من هو الذي أخبرنا عنه أنه لا يخبر عنه؟ من هو؟ عنوان الحرف، مفهوم الحرف، الصورة الذهنية الموجودة في عقولنا للحرف، ولكن لا بما هو مفهوم موجود في الذهن، لا بما هو الصورة الذهنية، العنوان والصورة الذهنية، لا بما أنها مفهوم موجود في الذهن، فإنه بهذا الاعتبار يخبر عنه، قطعا يخبر عنه، ألف مرة تقدر تخبر عنه، بل بما هو فان، هذا العنوان، هاي الصورة الذهنية الفانية في المعنون، الفاني في الحروف الحقيقية وحاك عنه عن المعنون. فالمصحح للإخبار عن عنوان الحرف بأنه لا يخبر عنه، ما هو؟ كون صورة ذهنية؟ بما هو وجود ذهني؟ لا، العبارة تكون خاطئة، القضية خاطئة، لأن الصورة الذهنية يخبر عنها، للحرف يخبر عنها. إذن ما هو المصحح للإخبار عن عنوان الحرف بأنه لا يخبر عنه؟ هو فناؤه في معنونه، فيكون الحرف الحقيقي المعنون مخبرا عنه ثانيا وبالعراء، أولا وبالذات، أولا وبالذات يستحيل أن يخبر عنه، لكن ثانيا وبالعراء، لأنه قد فنى فيه العنوان. وإن كان الغرض من الحكم، وإن كان الغرض من الحكم، أي حكم؟ عدم الإخبار، إنما يقوم بالمعنون بالمثني فيه بالحرف الحقيقي، فإن عدم الإخبار يكون في الحرف الحقيقي. وعلى هذا يتضح جليا كيف أن دعوة سراية الحكم، راح يرد المصنف الآن على النظرية الثانية، نظرية السراية. إذن الصحيح هو نظرية عدم السراية. الحكم ينصب على العنوان ويتعلق بالعنوان ولا يسري إلى المعنون. يتضح جليا كيف أن دعوى سراية الحكم أولا وبالذات من العنوان إلى المعنون، هذه السراية منشأها الغفلة. صاحب هذه الدعوة وإن كان من أساتذتنا وعظمائنا، لكن في النتيجة هناك غفلة حصلت عنده، الغفلة عن التفرقة، لم يفرق بين ما هو المصحح للحكم على موضوعه باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح. ما هو المصحح للحكم على موضوع؟ المعنون لذلك الموضوع. ما هو المصحح لتعلق الوجوب بعنوان الصلاة، بموضوع الصلاة؟ ما هو المصحح لذلك؟ المصحح هو فناء عنوان الصلاة بمن؟ بالفرد، بالمعنون. الفرد هو الذي هو يكون منشأ الآثار الخارجية، ولأن هذا العنوان فنى في المعنون صح أن يتعلق الحكم بهذا العنوان. إذن المصحح تقدر تعبر عنه الفناء والحكاية، تقدر تعبر عنه المصحح عبر عنه المعنون، المعنون هو المصحح. تلاحظ كيف؟ بينما هو المصحح للحكم على موضوع، مثال الصلاة، المصحح للحكم بالوجوب على موضوع على عنوان الصلاة باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح. ما هو المصحح؟ المعنون هو المصحح. مو قلنا الفناء والحكاية يعني المعنون، المعنون الفعل الخارجي هو المصحح، فيجعل الموضوع فيجعل منشأها الغفلة فيجعل الموضوع فيجعل الموضوع عنوانا فيجعل هم يقرأ فيجعل مبني للمجهول نقرأها فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه، عن ذلك المصحح، عن ذلك المعنون. إذا كان المعنون هو المصحح لتعلق الوجوب بعنوان الصلاة، فيجعل ذلك العنوان، ذلك الموضوع حاكي وفاني في ذاك المصحح، عنوانا حاكيا عن ذلك المعنون المصحح. هذا الصحيح، هذا ينبغي أن يكون هو الصحيح، هو الكلام الدقيق. وبين ما هو الموضوع للحكم، ما هو الموضوع للحكم؟ المصحح كان هو المعنون، والموضوع للحكم هو العنوان، العنوان. وبين ما هو الموضوع للحكم القائم به الغرض لم يفرق بين أمرين، بين المصحح وبين موضوع الحكم. فالمصحح للحكم شيء، المعنون يعني، المصحح والمعنون، فناء العنوان في معنونه، فالمصحح والمعنون. والمحكوم عليه والمجعول موضوعا شيء آخر، المتعلق أو الموضوع شيء آخر، وهو عنوان الصلاة، العنوان مو المعنون. ومن العجيب أن يصدر مثل هذه الغفلة من بعض أهل الفن في المعقول، هذا عجيب، نعم. إذا كان القائل يقول المصنف لو أن القائل بالسراية كان يقصد شيء آخر، يقصد عملية الفناء، لا يقصد أن الحكم سرى، الوجوب سرى من عنوان الصلاة ومن اسم الصلاة ومن مفهوم الصلاة إلى المعنونات إلى الأفعال الخارجية. لو كان القاصد بس لو كان القاصد للسراية، لو كان القائل بالسراية، خلي أدقق في التعبير، لو كان القائل بالسراية يقصد الفناء والحكاية، بل هذا احنا ويانا اسلم بي احنا معه في ذلك، هذا هو قولنا، نحن نقول بالفناء بالفناء والحكاية، ولكن هذا لا ينتج تعلق الحكم بالمعلم بالأفعال الخارجية، لا ينتج السراية التي يريدها، النتيجة التي يريد أن يخلص إليها غير صحيحة. الأحكام تتعلق بالمعنونات، لا. وإذا قلنا بالفناء، إذا قلنا بالحكاية، الأحكام لا تتعلق بالمعنونات، تبقى ثابتة في دائرة العناوين ولا تنتقل إلى المعنونات. هذا لا نرتضيه، لا ملازمة بين الأمرين. إحنا من جهة نقول بالفناء والحكاية، ومن جهة نقول بعدم تعلق الأحكام بالمعنونات، تبقى متعلقة بالعناوين، فلا ملازمة بين الفناء وبين تعلق الأحكام بالمعنونات. قال نعم، إذا كان القائل بالسراية يقصد أن العنوان، إذا كان هذا قصده أن العنوان يؤخذ فانيا في المعنون، يعني شنو فانيا؟ بمعنى حاكيا عنه عن المعنون بعد، وأن الغرض إنما يقوم بالمعنون، الغرض من هذا الحكم إنما هو قائم بالمعنون، المصالح والمفاسد قائمة بالمعنون. إذا كان هذا قصده فذلك حق ونحن نقول به أيضا، هذا مطلب صحيح، ولكن ذلك لا ينفعه في الغرض الذي يهدف إليه، هذا ما يفيد في النتيجة التي يريد أن يصل إليها، النتيجة أن الأحكام تتعلق ويريد أن يعلقها بالمعنونات، هذا ما يفيد، الفناء لا ينفعه، لأننا نقول بذلك يعني الفناء الحكاية تقوم الغرض بالمعنون من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس المعنون، نقول بذلك من دون أن نجعل متعلق التكليف المعنون أبدا، نبقى نقول نصر على أن المتعلق هو العنوان والمعنون يستحيل أن يتعلق به التكليف، وإنما يكون من هو اسم يكون من هو المعنون، وإنما يكون نفس المعنوني متعلقا له علما للتكليف ثانيا وبالعرض، بل هذا نقبل هذا ورأينا، كالمعلوم كالمعلوم بالعرض، فإن المعلوم الخارجي الشيء الخارجي معلوم لكن بالعرض وليس معلوما بالذات كما أشرنا إليه فيما سبق، فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات ويتقوم به بالمعلوم بالذات، يعني بالصورة الذهنية المعلوم بالذات، وليس هو يعني وليس المعلوم بالذات إلا العنوان الموجود بوجود علمي موجود في الذهن، ولكن الصورة الذهنية باعتبار فنائه، ولكن ذلك الموجود في الذهن، ذلك العنوان الموجود بوجود علمي يعني موجود في ذهنك باعتبار فنائه في معنونه، لا هذه لا نربطها بالسابق، ولكن باعتبار هاي الواو ابتدائية، ولكن باعتبار أنا قريتها عاطفة ابتدائية، ولكن باعتبار فنائه، فناء العنوان الموجود في ذهنك في معنونه، يقال للمعنون إنه معلوم المعنون، صورتك في الذهن، صورتك أنت اللي موجودة في ذهني، هاي المعلومة بالذات. وجودك أنت الخارجي هذا المعنون، هذا معلوم بالعرب. فلما كان هذا العنوان ثان في واقعك الخارجي، فيقال أن واقعك الخارجي معلوم، لكن هذا معلوم بالعرب لأجل الفناء. ولكنه في الحقيقة المعنون الوجود الخارجي هو معلوم بالعرض لا بالذات، وهذا الفناء هو هذا أبو المشكلة، وهذا الفناء هو الذي يسوي سوان القصة، وهذا الفناء هو الذي يخيل، هو الذي يخيل الناظر عندكم لو للناظر، للناظر أحسد. أي هذا هو الصحيح، هو الذي يخيل هذا الفناء، هو الذي يؤدي يوجب أن يتخيل الناظر، هو الذي يخيل للناظر أن يتعل أن المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون. لكن في الحقيقة المتعلق الحقيقي مو المعنون، العنوان ببركة هذا الفناء. ولقد أحسنوا في تعريف العلم، كيف عرفوا؟ قالوا بأنه حصول صورة الشيء لدى العقل، صورة الشيء المعلوم بالذات، مو حصول نفس الشيء الوجود الخارجي للشيء أبدا، لا حصول نفس الشيء يعني الوجود الخارجي له، صورة الشيء. فالمعلوم بالذات هو الصورة التي تعلق بها العلم، والمعلوم بالعرض باعتبار فناء المعلوم بالذات فيها، فناء الصورة فيه، والمعلوم بالعرض نفس الشيء الذي حصلت صورته لدى العاقل هذا الموجود في الخارج. وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه، إلى هنا تمت النقطة الثالثة. هذا كله كان بيان للنقطة الثالثة. إذا اتضحت هذه النقاط الثلاثة، يقول النتيجة التي نرمي إليها تتضح، وهي أن اجتماع الأمر والنهي جائزان. كيف هو جائز؟ باعتبار أن الأمر يتعلق بمفهوم بعنوان، والنهي يتعلق بعنوان آخر، هذا يتعلق بالصلاة وذاك يتعلق بالغصب، ولا يسري الحكم ولا يتعلق الوجوب بالفعل الخارجي اللي هو الصلاة الخارجية، ولا يسري ولا تسري الحرمة ولا تتعلق بالفعل الخارجي اللي هو الغصب، فإن هذان العنوانان وإن فنيا في فعل خارجي واحد ولكنهما مع ذلك عنوانان متمايزان متعلقان مختلفان. أين الاجتماع الممنوع؟ لا يوجد اجتماع ممنوع مستحيل، لا يوجد، اختلف الأمران، اختلف المتعلقان، خلاص نقول بالجواز. قال وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه من أن متعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، وأن المعنون متعلق للتكليف بالعرب، يتضح لك الحق جليا في مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو أن الحق جواز الاجتماع. ومعنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان، لاحظ تفسير جواز الاجتماع عند المصنف، لا مانع من أن يتعلق الوجوب بعنوان الصلاة، ويتعلق التحريم بعنوان آخر الغصب، وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره، هذا مو بنات تساوي، لا، عموم من واجب، أحيانا المكلف بسوء اختياره يجمع، فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد الفعل الخارجي أن يصلي في هذا المكان المغصوب، المعنون لا يجعل الفعل الواحد المعنون معنون هو هذا الفعل الخارجي الذي هو المعنون. معنون علما، المعنون لكل من العنوانين، هذا معنون مالت الصلاة ومعنون هم مالت الغصب، صحيح؟ لأن هنا عندنا فعل واحد، هو معنون للصلاة لأنه مصداق لها، وهو معنون للغصب لأنه مصداق للغصب. لا يجعله متعلقا للإيجاب والتحريم، لا يجعل ذلك المعنون متعلقا للإيجاب والتحريم إلا بالعرض، بالذات مو هو المتعلق، المتعلق بالذات للوجوب هو الصلاة عنوان الصلاة، والمتعلق بالذات للحرمة هو عنوان الغصب. وأما الفعل الخارجي الواحد فهو ليس متعلقا بالذات أبدا، غاية الأمر هو متعلق بالعرض. بالعرض يعني شنو؟ يعني فنى فيه العنوان الأول المتعلق وفنى فيه العنوان الثاني. وليس ذلك بمحال أن يكون متعلقا بالعرض، لأنه هذا معناه مو متعلق حقيقة، فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم، يعني بالذات متعلق، هذا هو المقصود، متعلق حقيقي، وهذا هو المستحيل. وعليه فيصح أن يقع الفعل الواحد، فعل واحد معنون واحد خارجي مصداق واحد، أن يقع امتثالا للأمر لقوله أقم الصلاة. كيف يقع هذا الفعل امتثالا للأمر؟ من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه، أي عنوان؟ عنوان الصلاة. فهذا الفعل من جهة انطباق عنوان الصلاة عليه صار امتثالا للأمر. فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من تلك الجهة، وعصيانا للنهي من جهة أخرى. نفس هذا الفعل الخارجي يكون عصيانا للنهي قوله لا تغسل، لكن من أي جهة؟ من جهة كونه مصداق علما للغصب، وعصيانا للنهي من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه وهو الغصب عليه على هذا الفعل. فيكون هذا الفعل الواحد امتثال وطاعة من جهة وعصيان من جهة ثانية، ولا محذور في ذلك. أي محذور؟ لا محذور، لا محذور في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد الخارجي الصلاة في المقصود ليس بنفسه وذاته متعلقا للأمر وللنه، بذاته لم يتعلق به هم الأمر هم النه، ليكون ذلك محالا، لو تعلق به رح يكون محال، لكنه لم يتعلق به كليهما، لم يتعلق به كلاهما، بل العنوانان الفانيان. من هما العنوانان؟ الصلاة والغصب، هما المتعلقان للأمر والنهي لقوله أقم الصلاة وقوله لا تغسل. غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به عنوان الصلاة على هذا الفعل الخارجي، على هاي الحركات اللي جاء بها المكلف بنية الصلاة في المكان المغصوب، طبعا صلاها أتى بها في المكان المغصوب، يكون هذا التطبيق يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل. لماذا تحرك المكلف بهذه الحركات؟ كبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد ثم تشهد، لماذا؟ تطبيقا لعنوان الصلاة على فعله. قال هذه أنا أتي بها لأجل أن أحقق عنوان الصلاة الذي أمرني به المولى. أن تطبيق العنوان المأمور به الصلاة على هذا الفعل الخارجي يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل، ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه على ذاك الفرد. أنت تقدر تختار أي فرد من أفراد من الأفراد التي يمكن أن تنطبق عليها ينطبق عليها عنوان الصلاة وتأتي بها. فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه هذا الفعل الخارجي من النية والتكبيرة والقراءة والركوع والسجود في داخل الأرض المغصوبة، هذا فرد ينطبق عليه عنوان الغصب أيضا، فهو فرد ينطبق عليه عنوان الصلاة وهو نفس الفرد الذي انطبق عليه عنوان الغصب. فالفرد الذي ينطبق عليه عنوان الغصب ففرد الصلاة يعني الذي ينطبق عليه عنوان الغصب العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي كفرد الصلاة الخالي من ذلك من انطباق عنوان الغصب، في كون كل منهما يعني الصلاة التي تصليها الصلاة الخارجية التي تصليها في المكان المغصوب أو الصلاة الخارجية التي تصليها في المسجد، كلاهما كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به عنوان الصلاة بلا جهة خلل في الانطباق من حيث الانطباق أي مشكلة ما أكون، ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أم لم يكن، سواء قلنا أن المعنون يتعدد أم لم، هذا ما يأثر علينا ما دام اخترنا عدم السراية وأن الفعل الخارجي المعنون لا يتعلق به الحكم، إذن هذا لا يفرق ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات، الفعل الخارجي ليس هو المتعلق، ولذلك نحن نقول بالاجتماع. نعم لو كان العنوان، بس أقرأها هذه حتى لو ما أشرحها بس أقرأها هذه الخمسة أسطر. نعم لو كان العنوان مأخوذا، هذه مر علينا المطلب مر علينا لما بينا الفرق بين التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، حيث بنى المصنف رحمه الله على أنه القسم الأول من لحاظ العنوان يؤدي إلى التعارض. شنو القسم الأول؟ أن يلحظ هذا العنوان بما هو حاكي وفاني في الأفراد، بمعنى أن الأفراد على كثراتها ملحوظة للمتكلم في العنوان، يلحظ الأفراد مع ميزاتها، حينئذ ينشأ هذا يكون من باب التعارض. يقول المصنف لو كان العنوان الذي انصب عليه الحكم، لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه عندما أخذهما المولى، أخذ العنوان المأمور به أو العنوان المنهي عنه وأمر به أو نهى عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع، على هذا النحو على هذا النحو لاحظ الأفراد أيضا جميعا، هذا المثال اللي قلت أكرم كل عالم لا تكرم أي مبتدع، وهو الفرد الذي من هو موضع الاجتماع، وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان معنى المأمور ومنهي عنه، ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي الآخر في موضع الاجتماع والالتقاء فيتكاذبان، وعليه يقع التعارض بينهما ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك مفصلا. هذه إن شاء الله باكر أقول لكم إن شاء الله ليه جابها المصنف في المقام، بس عموما نظرية المصنف اتضحت أبعادها، يبقى عندنا إن شاء الله درس واحد حتى نوصل إلى الملاك الثاني الذي يذكره المصنف في مسألة الاجتماع، تام لو مو تام. الحمد لله رب العالمين.